السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد هذا الانقطاع الطويل في هذه العطلة نبدأ في هذه السنة الجديدة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون خيرا من سابقاتها، وأن يجعلها سنة عز ورفعة للإسلام والمسلمين. ودرسنا كما قد علمتم في جامع الترمذي، وكنا وقفنا على الحديث رقم 108، وهو باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. ونبدأ بالقراءة كما هي عادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا وبارك يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعدته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلنا. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن حديث رضي الله تعالى عنه قال حدثنا هناك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل.
هذا الباب كما ترون يتعلق بمسألة من مهمات المسائل، لها ارتباط بهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، ويدل على أهمية هذا الموضوع ما كان من خلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم والدرس الآتي، لأن الباب الآتي أيضا يتعلق بهذا الموضوع. وكما هي العادة نبدأ بالقضايا الحديثية، وأولها ما يتعلق بالإسناد، وإن كان تكرر معنا رجاله في بعض الأبواب السابقة، ولكن من باب التذكير. فالترمذي رحمة الله تعالى عليه يقول: باب أو باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، يعني أن هذا الباب سيورد فيه الأحاديث التي تدل على أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل. والباب الآتي سيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه مما يدل على خلاف في هذه المسألة. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، وهذا قد تقدم معنا أنه هو المعروف بالزمن، واسمه محمد بن المثنى العنزي، وهو بصري، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم، فقد روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 52 و200 للهجرة. وهو يروي هذا الحديث عن الوليد ابن مسلم، والوليد هذا هو الوليد بن مسلم الدمشقي، القرشي مولاهم، قيل إنه مولى لبني أمية، وقيل إنه مولى لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكنيته أبو العباس، وهو ثقة حافظ ومن أروى الناس عن الأوزاعي، غير أنه معروف بالتدليس بل وتدليس التسوية أيضا. وإن كان هناك من كتب في هذه الأعصار في محاولة نفي التدليس عن الوليد بن مسلم، ولكنها محاولة يائسة، فالخيط لا يمكن أن ينتصب، الخيط ليس كالعصا. فالوليد بن مسلم ثبت عنه التدليس من طرق لا مجال للطعن فيها ولا للتشكيك فيها، وأحيانا باعترافه على نفسه، والكلام في هذا يطول، ولكن هذه هي الخلاصة. ولا أعرف أن أحدا من الأئمة نفى عن الوليد بن مسلم التدليس، خاصة الأئمة الذين اطلعوا على أقوال المتقدمين كالحافظ بن حجر والذهبي وغيرهما. والوليد هنا يروي عن شيخه الأوزاعي، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام، كان إماما ثقة ثبتا حافظا فقيها. وهو يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن القاسم، وعبد الرحمن هذا هو ابن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فجده هو الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعبد الرحمن هذا أيضا من الثقات الحفاظ، وأبوه هو محمد، هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. والقاسم أيضا من الثقات الحفاظ، بل وهو من الفقهاء الذين عرفوا بالفقه في المدينة رحمة الله تعالى عليهم. وجميع هذا الإسناد رجاله ممن أخرج لهم أصحاب الكتب الستة ومحتج بهم في الصحيحين. والقاسم يروي هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وهذا اللفظ إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طرق عدة، كما أشار إليه الترمذي، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى على وجه السرعة في التخريج. ولكن في قولها رضي الله تعالى عنها هنا: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، ما يدل على أن هذا مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه من مواضع الخلاف في هذا الحديث، ولعله لأجل هذا لم يخرج الشيخان لا البخاري ولا مسلم هذا الحديث في صحيحيهما، مع أنه على شرطهما. إذن هذا الحديث يحتاج منا إلى وقفة في تخريجه لننظر ما العلة فيه، ونستطيع أن نقول إن من الأئمة من صحح هذا الحديث، وهذا صنيع الترمذي رحمه الله، ولكن شيخه البخاري أعله بالإرسال، وهناك من أعله بالوقف، ووهموا الأوزاعي في روايته لهذا الحديث، بالرغم من أنه إمام ثقة، ولكن ليس هناك أحد يعرو من الخطأ، وهناك من ينفي عن الأوزاعي الخطأ في هذا الحديث. وعلى كل حال، فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه والنسائي وابن حبان والدارقطني كلهم أخرجوه من طريق الوليد بن مسلم. ولم ينفرد بهذا الوليد بن مسلم، بل أخرجه أبو يعلى أيضا من طريق عيسى بن يونس، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق بشر بن بكر، وأخرجه ابن حبان أيضا من طريق عبد الله بن كثير، وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الوليد بن مزيد. كل هؤلاء رووه عن الأوزاعي، فهم متابعون للوليد بن مسلم، فهذا دليل على أن الحديث على أن مدار الحديث على هذا الإمام أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى. وقد خولف الأوزاعي في هذه الرواية، فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق إسماعيل ابن علية عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ الأوزاعي في هذا الحديث عن أبيه وعن نافع أنهما قال: قالت عائشة: إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل، ولم تذكر المرفوع. فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تعليل رواية الأوزاعي بمخالفة إسماعيل بن علية له، وكأنهم رأوا أن ابن علية أحفظ من أبي عمرو الأوزاعي. وذكر الترمذي هذا الحديث في كتابه العلل الكبير، ونقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. ثم استدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئا؟ فقال: لا. فلو كان هذا عند القاسم بن محمد لما قال هذا الذي قال. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير: وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي. عقب على هذا الحافظ بن حجر بقوله: ولا يخلو الجواب عن نظر، يعني أن هذا الجواب غير مقنع. ذكر الترمذي في هذا شواهد لهذا الحديث، بطبيعة الحال سيأتي إن شاء الله تعالى فيما أشار إليه الترمذي من طرق هذا الحديث ما يدل على أن الحديث في صحيح مسلم، لكن من غير طريق عبد الرحمن بن القاسم ولا طريق القاسم ابن محمد، فهو صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن من غير طريق القاسم وابنه عبد الرحمن. ذكر الترمذي قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع ابن خديج. حديث أبي هريرة متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق قتادة عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وقد رواه أيضا مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن البصري به، يعني متابعا لقتادة، وزاد فيه مطر الوراق أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم ينزل. وهذه الزيادة وردت في بعض الطرق عن قتادة بلفظ أنزل أو لم ينزل، لكن على خلاف بين الرواة عن قتادة، فمنهم من يزيدها ومنهم من لا يذكرها. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي أشار إليه الترمذي، فهذا قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في المسند كلاهما من طريق حجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في سننه. وهذا الحديث فيه حجاج بن أرطات وفي حفظه كلام، وهو أيضا مدلس، وقد وقد عنعن في روايته عن عمرو بن شعيب لهذا الحديث، وأخشى أن يكون أخذه عن أبي حنيفة لأن الحديث يروى عن أبي حنيفة، والطبراني رحمه الله تعالى يرى أن أبا حنيفة قد تفرد بذلك الحديث، فنخشى أن يكون حجاج بن أرطاط قد دلسه عن أبي حنيفة، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضعيف لأن سنده ليس بالقائم. الحديث الثالث عند الترمذي هنا من الشواهد هو حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، وهذا قد أخرجه الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير وابن عدي في الكامل، كلهم من طريق رشدين ابن سعد عن موسى ابن أيوب عن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به فناداه فخرج إليه فمشى معه حتى أتى المسجد ثم انصرف فاغتسل ثم رجع، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الغسل، فسأله عليه الصلاة والسلام عن غسله فقال: سمعت نداءك وأنا أجامع امرأتي فقمت قبل أن أفرغ فاغتسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فحديث رافع هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قال إنما الماء من الماء، ثم إنه بعد ذلك قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا يفيدنا إن شاء الله تعالى في الباب التالي وفي فقه هذا الحديث. حديث رافع هذا ضعيف لأنه وهذا على أقل أحواله، ولو قال أحد إنه ضعيف جدا لما أبعد، لأن رشدين بن سعد هذا ضعيف، ومن العلماء من يؤكد شدة ضعفه، وقد تابعه ابن لهيعة عند الحازمي عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ولكن ابن لهيعة أيضا ضعيف، وكلاهما ابن لهيعة ورشدين يروي هذا الحديث عن موسى ابن أيوب، وموسى هذا وثقه ابن معين وأبو داود في رواية، وحكم عليه ابن معين في رواية أخرى بأنه منكر الحديث، وذكره العقيلي في الضعفاء، فهو مختلف فيه. ولأجل هذا حاول الحافظ بن حجر أن يتوسط في حاله فقال: مقبول، يعني إذا توبع، وإلا فلين الحديث. فحديثه هذا يمكن أن يحتمل إن شاء الله تعالى، هذا على فرض ثبوته عنه، يعني عن موسى بن أيوب الغافقي هذا إذا اعتبرنا أن رواية ابن لهيعة تؤيد رواية رشدين ابن سعد، وأن ليس ثمة علة تدل على عدم ثبوت هذا عن موسى بن أيوب. فإذا افترضنا ثبوته عنه فإنه يمكن أن يحتمل، لأنه في الشواهد لهذه الأحاديث التي جاءت في الباب، والله تعالى أعلم. بالنسبة للحديث الآخر عند الترمذي في هذا الباب هو الحديث الذي يقول فيه الترمذي: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. هناد تقدم معنا مرارا أنه هناد بن السري، وهو ثقة، وشيخه وكيع بن الجراح ثقة إمام، وسفيان هنا هو سفيان الثوري إمام جبل في الحفظ والإتقان، وهو يروي هذا الحديث عن علي بن زيد، وعلي هذا هو ابن زيد ابن عبد الله بن جدعان التيمي القرشي، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، لكن ضعفه ضعف يسير، بعض أهل العلم يحتملونه احتمالا لكن لا على سبيل الاحتجاج به على الانفراد، وإنما يمكن أن يتسامح في حديثه في باب الشواهد والمتابعات، وهذا الحديث هنا هو في الشواهد والمتابعات، والله تعالى أعلم. وعلي هنا يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب، سعيد معروف بأنه من سادات التابعين، وأظن أن التعريف به من العي والقصور، فالمعرف لا يعرف أو المعروف لا يعرف. وهو يروي هنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي في الأم، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في مسنده، وإسحاق بن راهوية في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي وغيرهم، كلهم رووه من هذا الطريق، من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعا. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، ولكن كما قلت قد يغتفر لأنه في المتابعات. وقد أخرج هذا الحديث الإمام مالك في الموطأ، ومن طريق الإمام مالك أخرجه الشافعي في مسنده، وأخرجه كذلك عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن جريج. كلاهما الإمام مالك وابن جريج يروي هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد ابن المسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في الرجل يطأ امرأته ثم ينصرف عنها قبل أن ينزل، فذكر أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة فقال لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، إني لأعظمك أن أستقبلك به، يعني أنه يستحي منها. فقالت ما هو مرارا تقول له ذلك؟ فقال الرجل يصيب أهله ولم ينزل. قال فقالت لي إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا بعدك أبدا. فهذا مما أعل به حديث علي بن زيد، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري هنا روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب وجعله موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يرفعه، ويحيى بن سعيد الأنصاري من الثقات فلا يوازن به علي بن زيد بن جدعان، فلعل هذا هو علة هذا الحديث. و يقول الترمذي في هذا حديث عائشة حديث حسن صحيح، وإنما صححه الترمذي لأجل الطرق السابقة وغيرها. فهذه القصة التي وردت قصة أبي موسى مع عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم كما سيأتي معنا، فهذا يدل على صحة قول الترمذي رحمه الله تعالى في تصحيحه لهذا الحديث، قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. أقول من طرق هذا الحديث ما أخرجه مسلم في صحيحه، وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان وغيرهم كلهم رووه من طريق هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقد اختلف العلماء في تفسير الشعب الأربع، فمنهم من قال اليدان والرجلان، ومنهم من قال الفخذان والساقان، ومنهم من قال أشياء غير ذلك مما قد يستحى من ذكره. فعلى كل حال هو كناية عن وقوع الجماع، وهذه الألفاظ ترد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت من الوضوح بمكان. وأما إذا كان الأمر يتطلب التصريح مثل ما جاء في بعض الحدود ونحو ذلك، فإنه لا يستخدم في ذلك أو لا تستخدم في ذلك الكناية، لأن المسألة تحتاج إلى مزيد تثبت. إذن هذا الحديث في صحيح مسلم وفيه هذه القصة، ولكن بعض أهل العلم يقول إن مثل هذه الرواية مما تفرد بها حميد بن هلال عن أبي بردة، وكأن هناك تعليل لمثل هذا التفرد. هذا ورد في كلام الطبراني لما أخرج هذا الحديث، ولكن التفرد في مثل هذه الحال تفرد مقبول، فما دام هؤلاء الرواة كلهم ثقات وليس ثمة اختلاف ولا شيء مما يعل به هذا الحديث، فليس ببعيد أن يكون ذلك ثابتا. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق آخر، هو وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني والبيهقي، كلهم رووه من طريق عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، وأشار إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. وعياض بن عبد الله في هذا الإسناد بعض أهل العلم يتكلم فيه، قال عنه أبو حاتم ليس بالقوي، وبعضهم يوثقه، وما دام أنه في المتابعات فالأمر هين إن شاء الله تعالى. وقد ورد له متابع من رواية أشعث بن سوار وأبي اللهيعة، فالإمام أحمد أخرجه من طريق الحسن بن صالح، وأبو يعلى أخرجه من طريق عبد الرحمن بن سليمان، كلاهما رواياه عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير به. وأخرجه أيضا الإمام أحمد والدارقطني كلاهما من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير بنحوه أيضا. وما دامت هذه المتابعة من طريق عبد الله بن لهيعة من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، فالضعف أهون، لأن رواية ابن وهب عن ابن لهيعة أعدل من رواية من روى عن ابن لهيعة بعد احتراق كتبه. هناك أيضا متابعات كثيرة، يعني طرق أخرى للحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، من رواية عبد العزيز ابن النعمان، ومن رواية رفاعة ابن رافع، وطرق أخرى أيضا، يعني لا أطيل بذكرها لأنها كثيرة، من أراد تخريجها فهي موجودة في كتب التخاريج، كلها تدل على أن هذا الحديث فعلا ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها لوروده عنها من طرق عدة، والله تعالى أعلم. يقول الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم إلى آخر كلامه. بالنسبة للرواية عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة، فأخرجه عبد الرزاق أو أخرج عبد الرزاق في مصنفه من طريق محمد بن مسلم المكي عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر وهو الباقر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين، الجلد أو الرجم أوجب الغسل، يعني مجاوزة الختان. وهذا أيضا قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق حجاج بن أرطات عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين، الجلد والرجم أوجب الغسل. وهذا دليل على أن الشيخ عبد الرزاق في الإسناد السابق محمد بن مسلم لم يخطئ في هذا الحديث، لأنه متكلم في حفظه، فهنا متابعة من حجاج بن أرطات، اللهم إلا أن يكون هناك تدليس، فحجاج بن أرطات يخاف من تدليسه لأنه شديد التدليس. فعلى كل حال لو ثبت هذا عن أبي جعفر فإنه مرسل، لأن أبا جعفر الباقر لم يدرك أحدا من هؤلاء الصحابة الذين روى عنهم، لم يدرك لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم، فالإسناد منقطع. وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا إسناد كله أو رجاله كلهم ثقات، وإنما يخشى من الانقطاع بين ابن المسيب وعمر رضي الله تعالى عنه، فبعض أهل العلم يتسمح في رواية ابن المسيب عن عمر لأنه أدرك عمر وهو صغير، وبعضهم يقول إن صغر سن سعيد بن المسيب في ذلك الوقت لا يؤهله للسماع من عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال فإن كان ثمة ضعف فإنما هو ضعف يسير، وبالذات أن ابن المسيب روى هذا أيضا عن عثمان وعائشة وأبهم أيضا غيرهم، فقال: والمهاجرون الأولون. فسعيد بن المسيب أدرك عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم ابن أبي النجود عن زر وهو ابن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا إن شاء الله تعالى إسناد حسن. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا من طريق وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر أنه قال: قال عمر: إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل. فهذا طريق آخر للرواية عن عمر، ولم يسعفني الوقت للنظر في حال حنظلة الجمحي. وكذلك أيضا الأثر الذي بعده أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة عن يزيد ابن أبي حبيب عن معمر ابن أبي حيية مولى ابنة صفوان عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع أنه قال: بين أنا عند عمر ابن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر: علي به. فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه، قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلت، ولكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة ابن رافع. فأقبل عمر على رفاعة ابن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك، إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا من الله فيه تحريم، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذاك؟ قال: لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا؟ قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا. وهذا يحتاج إلى الوقوف على بعض رجاله، ولم يسعفني أيضا الوقت، ولكن القصة هذه مشهورة، ولبعض ما جاء فيها ما يشهد من ما تقدم من بعض الأحاديث، ومما سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى في قصة رواية زيد بن خالد الجهني لما ذكره عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري والزبير وطلحة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يقولون هذا، وسنأتي إن شاء الله تعالى على فقه المسألة. أيضا للرواية عن عمر طريق أخرى أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمعه من عمر أو من أخيه سمعه من عمر قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذه الرواية جيدة إن كان عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعها من عمر رضي الله تعالى عنه. ولأثر علي رضي الله عنه طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في المصنف من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليا قال: كما يجب الحد كذلك يجب الغسل. وابن عقيل ضعيف، ولا أظنه سمع من علي رضي الله تعالى عنه. كذلك أخرجه عبد الرزاق من طريق جابر الجعفي عن الشعبي أنه قال: حدثني الحارث عن علي وعلقمة عن ابن مسعود ومسروق عن عائشة، يعني أن الشعبي يروي هذا الحديث عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه، ويرويه أيضا عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويرويه أيضا عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم قالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال مسروق: فكانت عائشة أعلمهن بذلك، يعني أعلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يمكن أن يكون ثابتا من طريق الشعبي عن ابن مسعود وعائشة، لكن الراوي عن الشعبي هو جابر الجعفي، وجابر شديد الضعف، فهذا هو أو هذه هي علة هذه الرواية. لكن صح هذا عن ابن مسعود وعن عائشة رضي الله تعالى عنها من غير هذا الطريق، فعائشة تقدم ما جاء عنها وعرفنا أنه صحيح. وأما ابن مسعود فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن شيخه سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك فقال: إذا بلغت أغتسل، يعني أنه إذا فعل هذا فإنه يغتسل، كان يفعل ذلك من نفسه رضي الله تعالى عنه. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال سفيان الثوري: الجماعة على الغسل، يعني جماعة أهل العلم على القول بالغسل في مثل هذه الحال. من الصحابة الذين روي هذا عنهم أيضا في بعض الطرق عن ابن مسعود و أو نفس الرواية السابقة لكن أخرجها ابن أبي شيبة، الرواية السابقة عند عبد الرزاق، وقد أخرجها ابن أبي شيبة من طريق أبي معاوية عن الأعمش. لكن من الطرق الأخرى الرواية عن أبي هريرة، وهذه عند ابن أبي شيبة من طريق حبيب بن شهاب عن أبيه أنه قال: قال أبو هريرة: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل. وأخرجه عبد الرزاق وأخرج عبد الرزاق من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: وكانت عائشة تقوله. فهذا صحيح عن ابن عمر. أما الرواية عن أبي هريرة فقد صحت عن أبي هريرة كما تقدم معنا في الصحيحين مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الموقوف ها هنا فحبيب بن شهاب هذا يحتاج إلى من يقف على حاله وعلى حال أبيه. من الصحابة الذين ورد عنهم أيضا شيء من هذا ابن عباس، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت. وابن عمر تقدم قوله، وهذا أيضا موجود عند ابن أبي شيبة، وحتى أثر ابن عباس أيضا موجود عند عبد الرزاق، فثبوته عن ابن عمر وابن عباس لا شك فيه. ممن ورد عنه أيضا شيء من هذا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهذا فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما كان قول الأنصار الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان. فحديث سهل هذا يفيدنا إن شاء الله تعالى في الباب الآتي أيضا، لأنه يدل على وقوع النسخ في هذه المسألة. كذلك أيضا ورد هذا عن النعمان بن بشير، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن أبي عبد الله الشامي أنه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: في الرجل إذا أكسل فلم ينزل قال: يغتسل. وأبو عبد الله الشامي صرح بالسماع من النعمان بن بشير، أنا لا أعرف أبا عبد الله الشامي، لكن شعبة من المعروف أنه لا يروي إلا عن ثقة يعني على وجه العموم، فإن شاء الله تعالى أقل أحوال هذا أن يكون حسنا عن النعمان بن بشير. فيما تقدم من الكلام على حديث عائشة لأنه هو أهم الأحاديث الواردة في هذا الباب، فيه كلام لبعض أهل العلم، خلاصته أن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا جواب عمن يعل الحديث بالوقف، فيقولون: على فرض أن يكون هذا موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها لا يمكن أن تعارض ما ذكره أولئك الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم برأيها ثم يؤخذ هذا منها بالقبول والتسليم لو كان هذا مجرد رأي. وعائشة رضي الله تعالى عنها لا يمكن أن تتبنى هذا الرأي لولا أن عندها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا على فرض ماذا؟ على فرض القبول بتعليل هذا الحديث بالوقف، مع العلم أنه هيهات أن يعل بالوقف، وقد ورد من طرق عدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكلها تدل على الرفع. فالذي يترجح لي أن ما ذهب إليه مسلم ابن الحجاج رحمه الله من تصحيح حديث عائشة وكذلك الترمذي وبعض أهل العلم أن هذا هو الصحيح. نعم البخاري لم يخرج حديث عائشة لعله لأجل الخلاف في هذه المسألة، ولعل هذا هو الذي قوى جانب بعض من أعل هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ذكر الترمذي رحمه الله أن هذا هو قول أيضا أهل العلم، وذكر منهم سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله هو ما يتعلق بفقه المسألة، وهذه المسألة كما رأينا وسمعنا وكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب الآتي أن فيها خلافا قويا بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن ذلك الخلاف اندثر، وحتى بعض الصحابة الذين كانوا يذهبون إلى القول بأن الماء من الماء تراجعوا عن قولهم وأخذوا بحديث إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فأصبح هذا شبه إجماع، ولم نعرف مخالفا بعد الصحابة الذين حكي عنهم هذا إلى أن جاء داود الظاهري، وكان في ذلك الوقت البخاري رحمه الله موجودا، فداود الظاهري هو الذي خالف ورأى أن من جامع ولم ينزل فإنه ليس عليه غسل وإنما عليه الوضوء ولا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال. والبخاري رحمه الله تعالى لما أورد بعض الأحاديث في هذا الباب قال كلاما معناه أن الغسل أحوط، فهذا يدل على أنه لم تقم عنده الدلالة القوية على القول بوجوب الغسل، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يتوقفون في التشنيع على داود الظاهري، وبالذات بعض العلماء الذين يشنعون على الظاهرية كالقرطبي رحمه الله، فإن كلامه في هذه المسألة يدل على أنه ما كان ليهتم بخلاف داود، لكن إنما أوقفه عن التشنيع على أصحاب هذا القول ما ذهب إليه البخاري رحمة الله تعالى عليه. وعلى كل حال فالأدب مع أهل العلم سواء كانوا ظاهرية أو غيرهم ينبغي أن يكون هو الذي يستصحبه طالب العلم دائما ولا يضره شيء، بإمكانه أن يرجح، ولكن الأدب ينبغي أن يكون مصاحبا لطالب العلم. وربما كان هناك بعض أهل العلم الذين لهم مواقف مع الظاهرية، فنعلم أن الظاهرية انتشر مذهبهم في بلاد المغرب، والقرطبي مغربي، فالمالكية بعضهم لا يحتمل الظاهرية، فربما كان هناك شيء من الشدة، بالرغم من أن ابن عبد البر كان صاحبا لابن حزم وبينهما مودة، ولكن المالكية الذين جاءوا بعد ذلك لم يعودوا يحتملون مذهب الظاهرية، فربما كان في كلامهم شدة، فينبغي أن لا يؤخذ كلامهم بالقبول والتسليم على الظاهرية. نعود إلى المسألة، المسألة فيها هذا الاتفاق الذي يشبه الإجماع على أن الختان إذا جاوز الختان فإنه يجب الغسل، أو كما جاء في بعض الروايات إذا غابت الحشفة فقد وجب الغسل، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد كلام في هذا في الباب الآتي، لأنه لا يزال للمسألة يعني بعض الذيول، لأن هناك كم باقي من الوقت؟ كم ساعة؟ أقول هذه أو هذه الأحاديث التي مرت معنا يعارضها حديث إنما الماء من الماء، وقد ورد عن عدة من الصحابة، ورد عن أبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وأبي سعيد الخدري وهكذا كما سنراه إن شاء الله تعالى في الباب الآتي. فهذا الذي جعل الخلاف يقع في هذه المسألة، فبعض أهل العلم ذهبوا إلى تعليل حديث إنما الماء من الماء، وكما سيأتي معنا أن من أشهر طرقه وبالذات الطريقة التي ورد فيها القصة هو جاء من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن عثمان وعن أبي بن كعب والزبير وطلحة وهكذا. فبعض أهل العلم أعله بتفرد يحيى ابن أبي كثير، وقالوا إن هؤلاء الصحابة الذين حكي عنهم هذا القول ورد عنهم خلافه، فأعلوا تلك الرواية بهذا. ولكن هناك ما يدفع مثل هذا التعليل، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى، وهذا يدفعنا إلى النظر في القول الثاني. فهناك من قال بل كلا الحديثين صحيح، هذا وذاك، وما حكي عن هؤلاء الصحابة أيضا صحيح، سواء بالقول بالغسل أو عدمه. كيف يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ قالوا هذا كان في أول الإسلام، وهو إنما يجب الغسل إذا كان هناك إنزال، ثم نسخ هذا الحكم بحديث مجاوزة الختان للختان. فالصحابة الذين ورد عنهم القولان لأنهم كانوا يقولون بالقول الأول، وهو أن الماء من الماء، ثم رجعوا عن أقوالهم تلك، وقد ورد هذا صريحا عنهم، إلى القول بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وما في معناه مما ذكرته من حديث أبي هريرة وغيره. وهناك من قال أصلا لا تعارض، فيمكن الجمع بين الحديثين. فالقائلون بمجاوزة الختان الختان هم يقولون بأن الماء من الماء، فإذا حصل إنزال فإنه يجب الغسل، وهذا بإجماع، ليس بينهم خلاف في ذلك. ولكن بطبيعة الحال هذا إذا كان الدفق بشهوة، وسيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. لكن القائلون بأن الماء من الماء لا يقولون بحديث مجاوزة الختان الختان. سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الآتي أن الترمذي حكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو أخرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حمل حديث إنما الماء من الماء على ما كان إذا كان هناك احتلام، يعني تخصيصا بمثل هذه الحالة، إذا كان هناك احتلام وأنزل الرجل في هذا الاحتلام فنعم فإنه يجب عليه الغسل، فقصر الحديث على هذه الصورة. ولكن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى خاصة في حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق على صحته كما سيأتي ذكر القصة التي قيل إنها وقعت لعتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على بابه وبعض الصحابة، فلما شعر بذلك وكان على بطن امرأته قام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعجلنا الرجل، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل منه هذا وأنه لم ينزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. إذن هذا السبب سبب ورود الحديث يدل دلالة واضحة على أن ذلك كان في حالة مجاوزة الختان الختان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع عنه هذا الحكم. سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في هذا أكثر. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.